الكلام في أدلة إيراد التلفظ ذكرنا أنه يدل عليه أولا الوجدان الصحيح. إذا رجعنا إلى وجداننا لا نرى أي مانعين من الأمر للذكر إذا كان على نحو التلفظ. لما الأنكر التلفظ كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى لم يتصدر على حديثته. إذ لو تصدر التلفظ على حديثته لأن أحد الأمرين مترتب على الأيام الآخر على نحو لا يلزم منه طلب الجمع بين الفين الزدين لم يكن يمنع عن جواز الترتب أسرع، وإنما منعه بتخيل أن لازم الترتب هو طلب الجمع بين الزدين وهذا غير معقول. الوجه الثاني وقوع ذلك عرفا وشرعا، أما عرفا فأمثلته كثيرة كما ذكرنا بعض الأمثلة أن الوالد يأمر ولده بالذهاب إلى المدرسة لتعلم أحكام الدينية، ويأمره ثانيا على تدبير عصيان هذا الأمر أن لا يخرج من البيت ويبقى فيه مشتغلا في الأمور البيتية أو غير ذلك. هذا أمر وافد كثير. فالأمر في الذكرين على نحو التلفظ هذا أمر معقول وافد عرفا ووافد شرعا. انتهى كلامنا إلى موارد وقوعه في الشرع المفسر أو ذات التلفظ. مسألة المسافر، إذا فرضنا أن المسافر كان رجب عليه أهل الإقامة في مكانه بنذر أو حلف أو شرط في ذن أهل أو غير ذلك مما يوجب أهل الإقامة في بلد أجرة أيام، فرجب عليه أهل الإقامة. فرضنا أن المسافر أتى هذا الأمر ولم يقصد الإقامة في هذا البلد، فهل يجوز له الصوم أو يجب عليه الإفطار لأنه مسافر غير قاصد للإقامة؟ لابد من الالتزام الثاني، يعني نحكم بعدم صحة الأمر كما أنه يجب عليه الإفطار فلو قام وهو قان على البقاء في هذا البلد خمسة أيام من البلد أو ما دون العشرة حتى إذا كانت تسعة أيام، في هذه الأيام التي يقيم في هذا البلد يجب عليه الإفطار يقينا لأنه مسافر غير قاصد للإقامة، فحكمه فلحكم الإفطار فلا يتوب له الصيام. الكلام في أثناء سفره لا من الأبلاد، فلنا أن مسافرا تحدث بالمستفاد يعني ذهب ثمانية فراسخ أو أكثر كالمسافر من الهجرة إلى قرنان مثلا حاجة دانته. إذا وصلنا إلى كربلاء كان يجب عليه أن يقيم عشرة أيام، ولكنه أتى هذا الفضاء ولم يقصد عشرة أيام، فالبنى على أن يبقى فيه خمسة أيام أو أكثر دون العشرة، فهل يجب عليه الصوم؟ لا يمكن الالتزام به لأنه مسافر. غير قاصد للإقامة، فهل يجب عليه الإفطار؟ نعم، إذا هو مأمور بالزكاية في آن واحد، لأنه في كل آن يجب عليه أن يفعل الإقامة، وعلى تقدير الاعتياد يجب عليه الإفطار. ثم هذا من أولى مطالب التركه، فإن الإفطار فقط الإقامة في متناقضات لا اجتماعات. مع ذلك كل منهما مأمور به، فلا نظن متفقها يقول بوجود القيام عليه مع عدم أجله الإقامة. أمر بإفطار تضربني؟ يعني إفطار وقت إقامة تضربني؟ يعني جمع جمع؟ جواز إفطار وقت إقامة؟ خود إفطار وقت إقامة جمع جمع؟ إفطار يعني کاری در پیش می‌کنه؟ إفطار وقت حاضر قرده نمی کنید به یک تضاد تضاد شهری و تضاد تکیهی برمی کنید، یعنی کاری می کنید به کار هم با هم بگر هر کر وقت به لقامه می کنید هر نهی از این سیگر تضاد بکرید که برمی این دوتا جمعن قابل امر است در غیر طرف رو ممکنه کاری بود هر کر وقت به لقامه ممکنه غیر ممکنه چون قاعد لقامه باید بوده بگیره و اگر به مانه دیگری هم بسه ممکنه مریض باشه ممکنه چون ما غیر مریض افطار با تحت اقامت دوتا در تحت عمل نمیرد و کیر آسان تفی مثل هذا المورد الذی هو مأمور بالافطار و مأمور بفصل الاقامت معا ولکن احد الامرین فی طول الامر الآخر لا مسئول به و هاکزا به نسبت الى الصلاح الى فرضا انه کانم یجب علیه کفر الاقامه و اتا ولم یکفر الاقامه فهل یقدر فی صلاته او یتم فی صلاته اما اتمام الصلاه لا یمکن الالتزام به و ذلک لانه مسافر غیر قاصر للاقامه فلا بد من ان يقال ان وظیفته هو التفکیر بین التفکیر و قصد الاقامه مضاف شده لا يمکن ان یجتمع التفکیر یعنی یعمر الشاره بالتفکیر و قصد الاقامه معا ولکن طولا لا مانع من ذلك ان یعمره بقصد الاقامه و علی تقدیر العصیان و عدم تنفق هذا الفرد من یامره بتفسیر الصلاه ولا مانع بین هذین الامرین و هو غافر جزما هذان الفرعان فیما اذا کان الواجب علیه هو کشف الاقامه ولو فرضنا حد ذلك لو فرضنا ان المسافر یجب علیه ان یکتبخ لفی سفره و لا یجوز له قصد الاقامت فی مکانین السفر واجبون یعنی استمرار به السفر لا السفر من الاول کان مسافرا و وصل الی کربلا و یجب علیه ان یکتبخ لفی سفره لو فرضنا حتی و قصد الاقامت خب لا اشکال ان قصد الاقامت و سفر متضادان لا اجتماع قصد الاقامت فی بلد مع السفر لذلک السفر الشاره یامره ابتداء بالسفر فلو فرضنا انه حضا و قصد الاقامت فهل یؤمر بالصلاه قصرا او تماما اذا قلنا انه یؤمر بالصلاه قصرا آجانا اینجور چیزا بوده و ذلک لانه قاصد للاقامه و من کان قاصدا للاقامه كيف يجوز له التكفير؟ لأن قلنا إنه يسن في ثلاثة إخراجا عين التكفير، يعني يجب عليه أن يستخفف، ولكن على تقدير إسلامه وكفه بالإقامة يجب عليه أن يسن في ثلاثة. فالأمر بإتمام الثلاث والأمر بالثبات قد اجتمع في زمان واحد، ويجب عليه أن يتم صلاته على تقدير معصيته للأمر الأبرد، وهو الأمر بالثبات، وهذا أي التردد إذا دامنا من الأمر بالضدين، ولكن الأمر على هذا النفس. وكذلك بالنسبة للصيام، لو فرجنا أن المسافر الذي كان يجب عليه الإدامة بالسفر والاستمرار في تأمين سفره، حتى هذا الأمر وفسد الإقامة قبل الزواج، وبعد ذلك لم يحدث شيئا، يعني لم يأكل لم يشرب، حتى هل يجب عليه الصوم أو لا يجوز؟ لا يجوز. إن قلنا إنه لا يجب عليه الصوم مع أنه قاصد للإقامة لا يجتمع، فلا بد من أن يجب عليه الصوم. أمر بالسفر والصوم فليش إلا على نهمين يكون سلبا للجمع بينهما، يعني أن الشارع لم يأمره بالسفر والصوم معا، بل أمره بالسفر أولا ثم على تقدير العصيان يأمره بالصوم، حيث إنه قاصد للإقامة قبل زوال الشمس ولم يحدث شيئا في سفره فيجب عليه الصوم. الوجوب السبب والوجوب الصوم قد اجتمعا، ولكن عملهما متقدم على الشان الآخر. هذه الظروف بلي يدلنا على أن الأمرين بشيئين متناسين، يعني لا يجتمعان ولو بحكم الشارع، الأمر بشيئين بلي لا يجتمعان في الخارج، وهما متناسان لا مانع من الأمر بهما بأمرين على نهج لا يكون سلبا للجمع، يعني الشارع لا يأمره بالسفر والصوم الآن أن يسافر ليكون، بل يأمره بالسفر مع تقدير عدم السفر، في فرض عدم السفر يأمره بالصوم أو يأمره بإتمام الثلاثة، هذا لا مقبول منه ولا بد من الالتزام به. هذا هو الدليل الثاني عن الوقوف، حيث إن الوقوع أخذ من الإمكان، فإذا وقع مجاز الأمر بذنين خلانة اقترست بشي مولدين جاز في جميع المبارد، فإن الجواز والإمكناء في حكم العقل لا يقترست بمولدين كون مولد، وهذا هو الكبرى المعروفة حكم الأشياء بلي فيما يجوز وفيما لا يجوز مهجان، المراد ما يجوز عقلا وما لا يجوز عقلا، إذا كان الشيء جائزا في موردين وواقعا في موردين فهو واقع جائزا في جميع الموارد، وحيث إن الترتب قد بدا في هذه المسائل فهو أمر ممكن، فإن المستحيل لا يبدا، فإذا كان ممكنا وجائزا في هذه الموارد قال جائزا في جميع الموارد، فإذا جاز وأمكن وجب على ما بينا من أن وقوع التردد ملازم لإمكانه على البيان المتقدم. العمدة في جواز التردد هو الوجه الثاني، وهو الدليل الإني، يعني في هذا الوجه يبين سر جوازه أنه لماذا يكون التلبس جائزا، وكيف لا يكون هذا من طلب الجمع بين الضدين. قد ذكرنا أن التلبس لا يجري فيما إذا كان الواجب الأهم ثانية وحسن إتيانه وفي الحال الثاني قد أمرنا بالمريد. هذا خارج من مورد التركب. قلنا إن حدوث أمر بعد سقوط أمر آخر جواز ذلك من البديهيات. فلا مبنى للبحث به في إصدار قال أن الأمر الأدائي إذا تتفى يؤمر المكلف بعده بالبحث بالقضاء وهذا ليس من التركب. ولو إتيانه فرضنا أنه أصاب ولم يصلح المرء بعد ذلك يؤمر بقضائه خارج البر ليس هذا من الترتب لكون احد الامرين مترتبا على اثنان الامر الاخر فان محل البر ما اذا اجتمع الامران في زمان واحد لا ان ينهدم احدهما فيحدث بعد ذلك امر اخر. ومن هذا الخبيث ذكرنا أن الأمر بالتيمم إذا حدث بعد الأمر بالارتطال أو الوضوء هذا خارج عن بحث الترتب. لم يجتمع الأمران أي الأمر بالتيمم والوضوء في زمان واحد بل ثبت الأمر بالوضوء وبعد ثبوت الأمر بالوضوء حدث أمر بالتيمم. يوجد نظير ذلك كثير أن يكون أحد الأمرين ثابتا وبعد سقوط هذا الأمر يحدث أمر آخر. إذن في الواجبات الآنية إذا لم يمتثل المكلف وحتى ففي الآن الثاني يؤمر في المهم لا محالة. فلما أن الغريب بلی قد تذکرت الغریب بلی ولم یمکن انفاذه بعد ذلك یؤمر بواجب آخر الذی کان مزاحما له. وها جاده من الترتب لو فرضنا انه اتى بالواجب المهم في الآن الاول وهو آن الاطیان یدری فیه بعد الترتب فانه في الآن الاول مأمور بالأهم وفي ظرف إثنان لا بعد الإثنان وسقوطه في ظرف الإثنان يعمل بواجب آخر. فبالنسبة إلى الآن الأول نفس الترتب جاري وأما بالنسبة إلى الآن الثاني لا يكون هذا من بحث الترتب فإن الأمر الأول قد اتسقط قد عصي وسقط سكت بالعصيان وبعد سقوطه لا مانع من الامر. ومن هذا يظهر ان الواجبين التدريجيين اذا فرضنا ان عصيان احدهما كان شرطا للاخر ليس المراد بالعصيان هو العصيان في الان الاول فقط كما في الإزالة من الصلاة مثلا. لو فرضنا أن الإزالة أمام من الصلاة وكان الأمر متخلفا بالأهم وهو الإزالة وحتى المكلف وصلى ليس المراد من قولنا إن إتيان الأمر بالأهم شرط في وجوب المهم يعني في الآن الأول إذا أتى الإزالة آن ما بعد ذلك قدر بالصلاة هذا لا يمكن. يعني ليس هذا هو المراد فإن في هذا طلب الجمع بين الضدين في غاية الوجوب. إذ لو فرضنا أنه أتى أمر الإزالة في الأمر الأول فوجد الأمر بالصلاة المفهوم أن الأمر بالإزالة لم يثبت في الآن الثاني أيضا مطلوب في الآن الثالث أيضا مطلوب واجدا. ففي الآن الثاني المولى يطلب الجمع بينهما فإن أمر الإزالة لم يثبت وقال باطن فعلان له المفروض أن الصلاتة أيضاً مأمور بها أخذ تمسك شركه له الاتيان الآن الأزمان وغاجا من طلب الجمع الواجه حاجا غير معقول لا يمكن الالتزام به ولا يمكن أن يقال إن محظور طلب الجمع جمع مفقود في المقام لذلك فإن المثلث هو باختياره أو فأنبدأ في المحظور لما جاء في الآن الأول ليبتلي بذلك هذا واجب الفضاء كما ذكره بالجماية فإن طلب الجمع بين الزدين لا يسر من الحكيم حتى بما إذا كان ملكه هو اختيار المكلف بل المكلف هو فوق أن أفتر في هذا المحبوب هذا لا يسر فعل المولى فإلا نجاز أن يقول المولى لعبده إذا سألت الفاش تجمع بين النبيين وفي المكلف لا يسأل الفاش هو باختياره يسأل هذا يعتمد أن يقال إن هذا التكليف شيء من المولى أن يأمره بالجمع بين النبيين على تفجير سلوك فعل الاختياري هذا غير معقول بل القائل بالتردد يعني من مورد بحثنا جوازا وامتناعا أن يكون الاتيان شرطا خصوصا لبقاء يعني كما أن نان الأمر بالإزالة شرط في أول خصوص الأمر بالصلاة كذلك بقاؤه شرط في بقائه ففي كل آن من الآنات يؤمر المكلف في الإزالة ورفع اليد عن الصلاة إنه لا يصدق المجيب ولكن بلا تقدير عدم الإزالة وتحقق الإتيان بالخارج يعني قلوب الزمان عن الإزالة والمحل خارجون عند فراغ المحل يأمره بالصلاة فإلا لا يأمره بالصلاة مع الإزالة دائما كما أنه كان خصوصا يأمره بالإزالة وعلى تقدير الإزالة لا يأمر الصلاة فقال إليك ذلك على تقدير الإزالة لا يطلب الصلاة يعني لو رفع اليد المكلف لو رفخ يده عن الصلاة واشتغل بالإزالة أخرج مقدارا من الصلاة أتى به بعد ذلك ندم واشتغل بالإزالة يستكشف أنه لم يكن أمرا ما لزم الصلاة غير مأمور به فإن الأمر بالصلاة كما هو مشروط بإتيان الأمر بالإزالة كذلك مشروط بإتيانه بقاء يعني هكذا يقول المولى عزل النجاسة على تقدير تركك للإزالة إلى آخر الصلاة بصلي فالإتيان المستمر هو شرط للصلاة لا الإتيان عن ما إذن ليس هذا من طلب الجمع يعني في أي آنات من الآنات فرضنا لا يأمر المولى بالجمع بينهما لا يقول صل بعدي بل يقول عجل وعلى تقدير قلوب المحل عن الإزالة وترك هذا إلى الآخر في ذلك الظرف صلي فأما الصلاة مع الإزالة فهو غير مسؤول دائما في الواجبات التدريجية كما هو المالك إما بنفس العمل تدريجي أولى أن الوجوب باطل المقصود أن الوجوب ليس آنيا يسقط في الآن الأول بل الوجوب باطل في هذه الموارد الإتيان الذي هو شرط للأمر بالصلاة هو الإتيان المستمر و علی هذا لا محذور فی سعاده طلبه فالذین یکون احدهما مطلقا فهو الامر بالاهم و الثانی مشغوفا به اثنانه ولا یکون هذا من طلب الجمع